يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان، الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 24. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 24 من برنامجنا دليل المسافر. لا زال الحديث يتواصل في المحطة 5 من محطات هذا الطريق، إنها محطة الرجعة، وهذا هو الجزء 9 من أجزاء حديثي في أجواء هذه المحطة وهذه العقيدة الأساسية الأصلية المهمة جدا جدا. موضوع الرجعة، لو بقيت أتحدث في أجوائه شهرا وشهرين وأكثر من ذلك، فإنني لن أستطيع أن أفي حقه. موضوع واسع جدا، ذكره ينتشر انتشارا شاسعا في القرآن من أوله إلى آخره، وفي الأحاديث التفسيرية، الرجعة حاضرة على طول الخط، وكذا الأمر في الأدعية والزيارات. عقيدة الرجعة في ثقافة الكتاب والعترة هي أساس متين للإيمان، وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يشترطونها في إيمان المؤمن. وقد مر الكلام واضحا في الحلقات المتقدمة بهذا الخصوص. آل محمد يعدون الرجعة أساسا لقبول إيمان المؤمن عندهم. النواسب كذلك، أتعلمون أن علماء المخالفين إذا ما رجعتم إلى كتبهم فيما يسمونه بعلم الرجال، بعلم الجرح والتعديل، فيما يرتبط بالحديث عن الرواة، إنهم كانوا يميزون الراوي الشيعي على أساس اعتقاده بالرجعة، فيقولون فلان الفلاني قائل بالرجعة، يعني هو شيعي حقيقي من أشياع علي. النواصب يميزون رواة الحديث من أشياع علي وآل علي بهذه الصفة، يقولون فلان قائل بالرجعة، ذلك عيب كبير بالنسبة لهم، لكن هذا الأمر يكشف في الوقت نفسه على أن أشياع علي الحقيقيين لن يوصفوا بهذا الوصف لا عند آل محمد ولا عند النواصب إلا باعتقادهم بعقيدة الرجعة. تلاحظون؟ أئمتنا لا يعتبرون الشيعي شيعيا إلا باعتقاده بالرجعة. ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ليس منا، ليس من آل محمد. الذي يريد أن يكون من آل محمد لابد أن يكون معتقدا برجعتهم بحسب التفاصيل التي وردت على الأقل في زياراتهم، على الأقل في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، الحد الفاصل بين الإسلام وغيره، الحد الفاصل بين التوحيد والشرك، إنها الزيارة الجامعة الكبيرة. على الأقل يجب على الشيعي أن يعتقد بتفاصيل الرجعة التي ذكرت في حدود هذا النص، وإن كنا نمتلك بين أيدينا المئات والمئات من آيات الكتاب الكريم المفسرة بأحاديث العترة الطاهرة ومن أحاديثهم المتوافرة المتكاثرة في هذا الموضوع. فعند آل محمد الشيعي الشيعي الذي يعدونه من أشياعهم لابد أن يعتقد برجعتهم. الاعتقاد بالرجعة أصل عقائدي، لا يتحقق الإيمان إلا بالاعتقاد به. وعند النواصب أيضا، فإن النواصب يميزون الرواة، يميزون الرجال، يميزون الناس في علاقتهم الصادقة بعلي وآل علي وفقا لاعتقادهم بالرجعة. فيقولون فلان كان يقول بالرجعة عيب ونقص كبير بالنسبة لهم في نظرهم في نظر النواصب، إلا أنه في الوقت نفسه يعدونه دليلا قويا واضحا على أن هذا الرجل على أن هذا الراوي من أشياع علي وآل علي الحقيقي. الأئمة يعتقدون في الشيعي من أنه لا بد أن يكون معتقدا اعتقادا قاطعا بالرجعة، وكذاك النواصب. من هم الذين لا يعبؤون بعقيدة الرجعة؟ إنهم مراجع الشيعة الكرام الذين لا يعتقدون بضرورة الاعتقاد بها. ومن أن الشيعي الذي يعد نفسه شيعيا إذا لم يكن معتقدا بالرجعة فلا ضير عليه، فإنها ليست من الضروريات المهمة. إنهم مراجع الشيعة الكبار من الأموات والأحياء، الرجعة عندهم لا تساوي فلسا كما بينت لكم في الحلقات المتقدمة. الأئمة يرون أن عقيدة الرجعة بالنسبة لأشياعهم ضرورية في قمة الاعتقاد. النواصب يعرفون هذا الأمر، مراجع الشيعة البائسون الفاشلون الجاهلون بثقافة الكتاب والعترة هم الذين لا يعدون الرجعة من الضروريات التي يجب الاعتقاد بها. هذا هو واقعنا الشيعي، واقعنا الخائب، واقعنا الفاشل بسبب خيبة مراجعنا الكرام وفشلهم وجهلهم وعدم معرفتهم بثقافة الكتاب والعترة. ولأنهم نقضوا بيعة الغدير فما عرفوا أمر محمد وآل محمد من قرآنهم، فوقعوا في فتن الضلالة والحماقة والسفاهة والجهالة المركبة وغير المركبة، فهم في جهل مركب وفي جهالة مركبة. الجهل شيء والجهالة شيء آخر. هذا هو الواقع، هل تعرفون واقعا آخر غير هذا؟ ما هي هذه الحقيقة؟ الأئمة يرون أن الرجعة أساس متين في عقيدة المؤمن من أشياعهم. النواصب يعرفون ذلك حين يميزون الرواة، مراجع الشيعة لا يعرفون ذلك. هل هناك من خيبة؟ أكبر من هذه الخيبة، هل هناك من متاهة أسوأ من هذه المتاهة؟ وهذا ينعكس على الشيعة عموما، لأن الشيعة عموما هم شيعة المراجع، وما هم بشيعة آل محمد. ولو أراد النواصب وفقا لهذا الميزان الذي يستعملونه في كتب الرجال كي يقيموا الشيعة، فإنهم سيقولون عنهم بأنهم لا يعبؤون بعقيدة الرجعة. إذن هم بعيدون عن التشيع الحقيقي وقريبون من الفكر الناصبي. تلك هي موازين محمد وآل محمد وموازين النواصب أيضا. مهزلة؟ في الحقيقة إنها مهزلة مضحكة مبكية في الوقت نفسه. نذهب إلى فاصل. كتاب بصائر الدرجات لـ سعد بن عبد الله الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه من أصحاب الأئمة الأطهار. من الكتب التي تناولت موضوع الرجعة، الكتاب بنفسه ليس بأيدينا الآن، ما بأيدينا مختصر لهذا الكتاب، اختصره حسن ابن سليمان الحلي من أعلام القرن التاسع الهجري، وهذا هو الكتاب بين يدي، إنه مختصر بصائر الدرجات، بصائر الدرجات الكتاب الأصل لسعد بن عبد الله الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه، اختصره لنا في أوائل القرن التاسع الهجري حسن بن سليمان الحلي رحمة الله عليه. في الباب الذي عنوانه باب الكرات وحالاتها وما جاء فيها، أقرأ عليكم من رواية مفصلة نقلها لنا جابر بن يزيد الجعفي عن باقر العلوم، ويبدو أن الرواية في أصلها موجودة في تفسير جابر رضوان الله تعالى عليه الذي هو تفسير إمامنا الباقر صلوات الله عليه، وأهم موضوع في تفسير جابر هذا موضوع الرجعة بكل تفاصيلها وشؤونها. لا أريد أن أقرأ الرواية بكاملها، وإنما أذهب إلى مقطع منها يرتبط بجانب مما حدثتكم عنه في الحلقات المتقدمة فيما يرتبط بأهمية الاعتقاد بالرجعة، ومن أننا إذا لم نعتقد بالرجعة فإن اعتقادنا بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله سيكون اعتقادا ناقصا، سيكون اعتقادا مفتورا، ستكون عقيدتنا بترية حينئذ في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. ماذا يحدثنا جابر الجعفي عن باقر العلوم؟ وقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وقوله يا أيها المدثر قم فأنذر، ماذا يقول باقر العلوم؟ أنا لا أعبأ بهراء النواصب، وهذه الحكاية التي تنقل في كتبهم، ورقة ابن نوفل وحمى النبي وحوار فيما بين نبينا وخديجة الكبرى، هذا الهراء لا شأن لي به، إنه هراء النواصب، وقريب منه في كتب مراجعنا أيضا الكرام على نفس النغمة، هراء من أن النبي أصابته الدهشة، ومن أنه جاء إلى خديجة وطلب منها أن تدثره، هذا الهراء لا شأن لي به، هذا هراء النواصب هم أحق به، وهذا هراء المراجع في كتبهم هم أحق بهرائهم، إنني أتحدث عن مراجع الشيعة الكبار. آل محمد ماذا يقولون؟ هذا باقر علومهم يحدثنا عنه حامل أسرارهم جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني بذلك محمدا. المدثر هو محمد صلى الله عليه وآله، يعني بذلك محمدا قيامه في الرجعة ينذر فيها. وقوله في نفس السورة في سورة المدثر: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، يعني محمدا، يعني محمدا نذير للبشر في الرجعة. هنا يكتمل معنى البشير النذير، هنا تكتمل معنى النبوة الخاتمة. وقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني بذلك محمدا قيامه في الرجعة ينذر فيها، إنه يقصد قيامه، قيام محمد في الرجعة ينذر فيها. وقوله: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، يعني محمدا نذير للبشر. متى؟ في الرجعة، نذير للبشر في الرجعة. وقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مر الكلام في هذه الآية، قال: يظهره الله عز وجل في الرجعة، إلى بقية الآيات. يقودنا هذا إلى الكتاب الكريم، إلى سورة المدثر. بعد البسملة تبدأ السورة: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه رموز قرآنية. السورة التي تسبق هذه السورة إنها سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى بقية آيات السورة الشريفة. فعندنا سورة المزمل وعندنا سورة المدثر. المزمل هو الذي لف نفسه بثيابه، وإنما يلف الإنسان نفسه بثيابه لأمور، منها أن يكون مستعدا للعمل، منها أن يكون متهيئا لدفع الضرر، ومنها ومنها. يا أيها المزمل، يا أيها الذي لف نفسه بثيابه، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. إنه عصر التنزيل، هذا هو عصر التنزيل. السورة بتفاصيلها تتحدث عن عصر التنزيل على المستوى العلمي، على المستوى العبادي، على المستوى الاجتماعي، على جميع المستويات. السورة تتناول هذه المطالب. أنا لست بصدد الورود في تفاصيل هذه السورة الشريفة، لكن سورة المزمل إنها تتحدث عن عصر التنزيل، تتحدث عن العلم الذي يناسب تلك المرحلة، عن العبادة، عن التواصل الاجتماعي، عن بقية التفاصيل التي أشارت إليها بلسان العبارة تارة وبلسان الإشارة تارة أخرى. تلك هي سورة المزمل. أما المدثر، المدثر هو الذي يغطى، هو الذي يدثر، يدثر بثوب سميك، بغطاء سميك، هو هذا المدثر. والتعبير تعبير كنائي، نحن نتحدث عن بقايا جولة الباطل منذ زمان نبينا إلى وقت الظهور، وبعد ذلك يأتي الظهور كي يرتفع هذا التدثر شيئا فشيئا إلى أن يحين الموعد الأكمل للدولة المحمدية العظمى، وهنا يأتي تطبيق وتأويل هذا المنطق القرآني. يا أيها المدثر قم فأنذر. كلماتهم التي بين أيدينا، أحاديثهم تقول إن السورة تتحدث عن عصر الرجعة العظيمة. هذا هو تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 728. في ذيل الآية قم فأنذر، والتي تأتي بعد الآية الأولى بعد البسملة، يا أيها المدثر، يا أيتها الحقيقة التي تدثرت أسرارها، يا أيها المدثر قم قم فأنذر، إنها الرجعة العظيمة والبداية من المهدي العظيم، البداية من هناك، من يوم الخلاص على يد المهدي العظيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، ماذا يقول تفسير القمي وهو ينقل أحاديثهم في تفسير قرآنهم؟ قم فأنذر، قال هو قيامه في الرجعة ينذر فيها، حيث يتحقق معنى البشير والنذير في تلك المرحلة العظيمة من حياة هذا العالم. إنها الدولة المحمدية الخاتمة. يا أيها المدثر قم فأنذر، سورة المزمل إنها لعصر التنزيل، أما سورة المدثر إنها لعصر التأويل، وهي تشير إلى نهاية عصر التأويل، إنه عصر الرجعة العظيمة إلى الدولة المحمدية التي بنهايتها ينتهي العمر الافتراضي لعالمنا الدنيوي هذا، وتبدأ مرحلة الفساد والإفساد، والتي سأحدثكم عنها في المحطة القادمة، إنها محطة أشراط الساعة. نحن لازلنا في أجواء هذه السورة الشريفة، في أجواء سورة المدثر، المزمل لعصر التنزيل، المدثر لعصر التأويل والخطاب مع رسول الله لعصر الدولة المحمدية العظمى. يا أيها المدثر قم فأنذر. تستمر الآيات، نقف عند الآية 8 بعد البسملة، فإذا نقر في الناقور. الناقور في لغة العرب ما معناه؟ عودوا إلى معاجم اللغة. الناقور في لغة العرب هو القلب، قلب الإنسان هو الناقور. ولذا في أحاديثنا يقال للعلم الوهبي من أنه نقر في القلوب. أين سيكون هذا النقر؟ في الناقور، إنه القلب. الناقور في لغة العرب هو القلب، والعلم الوهبي يكون نقرا في الناقور. إنه نقر في الفؤاد، نقر في القلوب. الناقور في لغة العرب أيضا إنه آلة يصدر منها صوت مدوي. الناقور هو البوق، الناقور هو الصور، الناقور وسيلة من وسائل إخراج الأصوات العالية. فإذا نقر في الناقور، إنها بدايات عصر الرجعة العظيمة. يا أيها المدثر قم فأنذر، قد بدأت رجعتك. مر علينا الخطاب الصريح في سورة القصص في الآية 85 بعد البسملة من سورة القصص، والتي قلت عنها من أنها هي الباسورد لموضوع الرجعة في القرآن. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قد بلغ من علم جابر رحمه الله كما يقول الباقر صلوات الله عليه، قد بلغ من علم جابر، إنه جابر ابن يزيد الجعفي، قد بلغ من علم جابر، قد بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. المعاد هو الرجعة. يا أيها المدثر قم فأنذر، قد حان الوقت ليظهر دينك على الدين كله. حان الوقت يا أيها الرسول الذي أرسل بالهدى ودين الحق، قد حان الوقت يا أيها المدثر قم فأنذر. إنها الرجعة العظيمة. والبداية من أين؟ البداية عند الناقور. فإذا نقر في الناقور، آيات الكتاب لها آفاق، لها مجاري، لها مجاري شمسية ومجاري قمرية. من المجاري الشمسية لهذه الآية الناقور هو قلب الحجة ابن الحسن. ما أنا الذي أقول، أحاديثهم. أنا لا أنقل لكم شيئا من عندي، ولا أنقل لكم من قذارات النواصب، ولا من قذارات كتب مراجع الشيعة التي هي في غاية البعد عن معارفي وثقافة محمد وآل محمد. لا شأن لي بكل ذلك، هم أحرار، النواصب أحرار فيما يعتقدون، مراجع الشيعة أحرار فيما يعتقدون، وأنا حر فيما أعتقد. وسيد الشهداء كان يردد هذه الكلمة، ألا حر يدع هذه اللماضة، ألا حر. اللماضة فتات الطعام الذي يبقى بين الأسنان ويتعفن، رائحته كريهة جدا. ألا حر لبيك لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، ألا حر يدع هذه اللماضة، هذه القذارة التي يتمسك بها الذين يتمسكون بغير منهج علي وآل علي في تفسير قرآنهم، في فهم عقائدهم، في التأصيل للثقافة وللمعرفة في شتى أبوابها وأصناف ميادينها. فإذا نقر في الناقور، الناقور قلب الحجة ابن الحسن، ما أنا الذي أقول، ها هو الكافي. هذا الجزء الأول من الكافي الشريف، وهذه طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 385، الحديث 30. هذا الباب هو باب في الغيبة، باب في الغيبة، الحديث 30 عن المفضل بن عمر عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. ولولا أحاديث الصادق أين نعطي وجوهنا، فإما إلى النواصب وإما إلى مراجع الشيعة حيث يأخذوننا في متاهة جهلهم وقلة معرفتهم بحقائق الكتاب والعترة. بيت جميل لشاعر يمتدح قناة القمر، أرسل لنا قصيدة يمتدح فيها قناة القمر. لا أدري، منذ فترة زمنية ليست قصيرة، في أوائل افتتاح قناة القمر، في الفترة الزمنية الأولى، أرسل إلينا شاعر من العراق قصيدة يمتدح فيها قناة القمر. أنا هنا أذكر هذا البيت ليس مدحا لنفسه، وإنما هو امتداح للمفضل ولأحاديث المفضل ابن عمر التي تبث عبر هذه الشاشة، وإني لفخور بذلك. الشاعر يقول: هذا المفضل قد عادت مجالسه، تروي الأحاديث قناة اسمها القمر. هذا المفضل قد عادت مجالسه، هذه مجالس المفضل، وهذه أحاديث المفضل عبر قناة القمر. هذا المفضل قد عادت مجالسه، تروي الأحاديث قناة اسمها القمر. الحديث 30 من باب في الغيبة عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور قال إن منا إماما مظفرا مستترا، فإذا أراد الله عز ذكره إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر فقام بأمر الله تبارك وتعالى. إنه القلب الذي بين يدي الله سبحانه وتعالى، إنه قلب الحجة ابن الحسن، إنه ذلك القلب السليم الذي ليس فيه إلا الله، القلب السليم الذي لا يعرفه إلا محمد وآل محمد، لا أنا ولا أنتم ولا حتى الأنبياء. إنه قلب الحجة ابن الحسن، إنه قلب الله، كما يقول أمير المؤمنين. الرواية في كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق
المتوفى سنة 381 للهجرة، ماذا يقول سيد الأوصياء؟ أنا قلب الله الواعي. هذا هو القلب الواعي، إنه الناقور. أقرأ الرواية مرة أخرى عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور قال: إن منا إماما مظفرا مستترا، إنه الحجة بن الحسن، إنه إمامي وإمامكم. فإذا أراد الله عز ذكره إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر فقام بأمر الله تبارك وتعالى. الحديث في مقام التقريب: مشيئة الله في قلوبهم، إرادة الله في قلوبهم، إذا شئنا شاء الله وإذا شاء الله شئنا، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. فإذا نقر في الناقور، هذا مجرى من المجاري، هذا أفق من الآفاق، هذا مجرى من مجاري هذه الآية. فإن الآيات لها مجار شمسية ولها مجار قمرية. في المجرى القمري إنها الصيحة، في المجرى الشمسي ما هي؟ الآيات تجري مجرى الشمس ومجرى القمر، وحينما تجري في مجرى الشمس فإن الشمس تتنقل من موضع إلى موضع، تتنقل من مقطع إلى مقطع، وفي كل مقطع درجة الإضاءة تختلف عن المقطع الآخر. فآيات الكتاب هكذا في رواياتهم، هناك المطالع والمجاري، هناك المجاري النهارية وهناك المجاري الليلية، هناك مجاري الشمس ومجاري القمر، وآفاق الآيات عديدة. هذا أفق من الآفاق، إنه من المجاري الشمسية. فإذا نقر في الناقور، الناقور قلب الحجة بن الحسن، الناقور إنه صيحة، صيحة جبرائيل، وجبرائيل من شيعتهم. ومجرى الآية هنا إنه مجرى قمري، فما كان في أشياعهم إنه في المجاري القمرية، وما كان فيهم فإنه في المجاري الشمسية. القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، لا شأن لي بتفسير الجري مثلما يفسره مراجع الشيعة، إنه تفسير غبي سخيف إلى أبعد الحدود، لا شأن لي بذلك التفسير. أعود إلى منطق محمد وآل محمد بحسب رواياتهم وأحاديثهم، لست بصدد أن أتحدث عن منهجية علي وآل علي في التفسير، إنما أنا أتحدث في أجواء الرجعة، وإنني أقتطف لكم من هنا شيئا ومن هناك شيئا بحسب ما يسنح به المقام. إذا أردت أن أحدثكم عن الرجعة بكل تفاصيلها فذلك أمر واسع مطرد، لا أدري متى سأختم حديثي عندئذ، كم من الشهور سأحتاج إلى ذلك. أعود إلى سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، في نفس السورة. إذا ما ذهبنا إلى الآية 35 والتي بعدها، إنها لإحدى الكبر. الرجعة من عظائم الأمور كما وصفوها هم صلوات الله عليهم، إنها من عظائم الأمور، وإنها من أسرار المعارف، وإنها من أصول العقائد، إنها لإحدى الكبر، إنها من العظائم، فكيف لا تكون ضرورية يا مراجع الشيعة؟
يا لسوء حظكم.
إنها لإحدى الكبر. وفي الأحاديث الروايات صريحة من أن هذه الآيات في الرجعة وشؤونها، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. الأئمة قالوا إن ذلك في الرجعة، إنها في الرجعة، لأن الرجعة من العظائم، لأن الرجعة من كبائر الأمور ومن جليل المعارف والعقائد. لماذا؟ لأن نبوة نبينا تكتمل في تلك المرحلة، فما كان في مرحلة التنزيل قد نسخ، مرحلة ولت وانتهت، كانت بداية. بدأ الدين من يوم الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، كانت في مرحلة التنزيل الذي نسخ تلك الرسالة. بدأت الرسالة منذ يوم الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والتأويل يترقى شيئا فشيئا حتى يتكامل التأويل في عظمته عند ظهور إمام زماننا وفي عصره الشريف. أما التكامل الأعظم إنه في أجواء هذه الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر. المقدمة من أين؟ فإذا نقر في الناقور، إنه قلب إمام زماننا بحسب المجرى الشمسي، بحسب المجرى القمري. أنا أقرأ عليكم من المجلد الثامن من تفسير البرهان، إنه جامع الأحاديث التفسيرية الذي جمعه سيد هاشم البحراني، صفحة 156، الحديث الرابع عن جابر أيضا. جابر هو حامل أسرار الرجعة، وتفسيره هو التفسير الشريف الذي كان ينهى الأئمة كبار أصحابهم أن يحدثوا سفلة الشيعة به. لماذا؟ لأنهم لا يحترمونه، لا يعبؤون به، لا يجدون له قيمة. فماذا تقولون بالذي ينكره؟ إنه النجاشي السافل الذي يعتمد مراجعنا الكرام من الأموات والأحياء على تقييمه لحديث الأئمة، ويبنون دينكم وفتاواهم وفقا لما يقرره السافل هذا، إنه النجاشي أسفل السفلة في الوسط الشيعي. الحديث الرابع، صفحة 156، المجلد الثامن من تفسير البرهان للمحدث البحراني، منشورات مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، عن جابر الجعفي عن باقر العلوم، قوله عز وجل: فإذا نقر في الناقور، قال: الناقور هو النداء من السماء، ألا إن وليكم الله وفلان ابن فلان القائم بالحق، ينادي به جبرائيل في 3 ساعات من ذلك اليوم. ماذا تقول الآيات؟ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. ماذا يقول باقر العلوم؟ يعني بالكافرين المرجئة الذين كفروا بنعمة الله وبولاية علي بن أبي طالب. عدم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة والتشهد الوسطي والأخير وفي كل مورد آخر بنحو الوجوب والقاطعية التامة إنه كفر بولاية علي بن أبي طالب. الكفر على مستويات، وما يفعل هذا إلا المرجئة من الشيعة. ما نحن مرجئة الذين سيحاربون الإمامة الحجة حين الظهور؟ من هم؟ مراجع النجف طرا، وشيعة النجف طرا، وشيعة العراق طرا، إلا القليل، إلا القليل، والذين سيطاردهم المراجع بمعاونة السفياني كي يذبحوهم. الروايات هكذا تقول. الروايات تحدثنا عن أن صاحب السفياني في النجف حين يستقر به القرار ويعلن إعلانا من أنه سيعطي مكافأة مالية للذي يأتيه برأس أحد أشياع علي، المراجع من أشياع من؟ ما هم في النجف. العمائم التي تسير في الطرقات والأزقة من أشياع من؟ ما هم في النجف. النجفيون الذين يقطنون في هذه المدينة من أشياع من؟ ما هم موجودون في النجف وحياتهم تسير بشكل طبيعي. الروايات تقول من أن صاحب السفياني ينزل رحله يستقر في أي مكان؟ في الساحة الكبيرة في النجف، إنه يستقر في وسط المدينة. الروايات هكذا تحدثنا. إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل عودوا إلى برنامج الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع ستطلعون على التفاصيل. فماذا وصفتهم الروايات؟ من أنهم بترية ومن أنهم مرجئة. تتحدث عن الذين في النجف من أنهم مرجئة، من أنهم بترية، الذين سيقاتلون الإمام الحجة من مراجع النجف ومن عمائمها، تصفهم الروايات بالبترية والمرجئة. أنا لا أتحدث عن هذا العصر، قد ينطبق هذا المعنى على هذا العصر، لا علم لي بذلك. أنا أتحدث عن العصر الذي يظهر فيه إمام زماننا. الروايات تصف مراجع النجف عموما، وأهل النجف عموما، وشيعة العراق عموما بأنهم بترية مرجئة. أقرأ الرواية. عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر قال قوله عز وجل فإذا نقر في الناقور، قال الناقور هو النداء من السماء. وهذا معنى لغوي أيضا، بينت لكم قبل قليل من أن الناقورة في لغة العرب تأتي بمعنى القلب، وتأتي بمعنى الوسيلة والآلة التي ينتشر من خلالها صوت مدوي. قال الناقور هو النداء من السماء، ألا إن وليكم الله وفلان ابن فلان القائم بالحق ينادي به جبرائيل في 3 ساعات من ذلك اليوم، فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. يعني بالكافرين المرجئة الذين كفروا بنعمة الله وبولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أنا أسألكم، الذين يذكرون الشهادة الثالثة في الأذان وفي الإقامة بعنوان أنها ليست جزءا واجبا، ويعتقدون من أنهم لو ذكروها في التشهد الوسط والأخير ستكون صلاتهم باطلة، وإذا ما فعلوها فإن المرجع الأعلى الذي يقلدونه يقول لهم عليكم أن تقضوا تلك الصلاة. هؤلاء يدخلون تحت عنوان اللهم والي من والاه، أو تحت عنوان وعادي من عاداه، لا أقول من أعدائه، في أي مكان هم أقرب، أقرب إلى اللهم والي من والاه أو اللهم عادي من عادى. إن لم يكن الأمر واضحا هنا، وانصر من نصر واخذل من خذل، هذا الموقف أين سيكون قريبا؟ من قولنا وانصر من نصر، أو من قولنا واخذل من خذل؟ هؤلاء هم المرجئة. المرجئة من هم؟ هم الذين يرجئون أمر أعداء أهل البيت إلى الله، الذين يدافعون عن الصحابة الذين ضلوا عن دين رسول الله. الصحابة فيهم الصالحون قلة وفيهم الطالحون كثرة، هذه عقيدتنا، وهي تتفق مع النصوص الموجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم بخصوص عاقبتهم في نار جهنم في أحاديث الحوض في الصحيحين، لكن المخالفين يقفزون على هذه الحقيقة مع أنهم يذكرون هذه النصوص في أوثق كتبهم، يقفزون على هذه الحقيقة. لا شأن لنا بهم، هم أحرار فيما يعتقدون. المرجئة من الشيعة، هناك المرجئة النواصب وهناك المرجئة من الشيعة. المرجئة النواصب هم الذين قالوا إننا نترك الخلافة بين الصحابة وأهل البيت إلى الله، هو الذي يحكم في ذلك، أهل البيت والصحابة على خير ولا شأن لنا بخلافاتهم. المرجئة من الشيعة هم الذين يحاولون قدر الإمكان أن يغطوا عيوب الصحابة الذين عادوا عليا وآل علي، ويحاولون أن يقربوا قلوب الشيعة منهم، ويحاولون أن يجدوا المبررات لهم، ويحاولون أن يبرئوهم من خلال تضعيف أحاديث ظلامة فاطمة وظلامة سيد الشهداء. هؤلاء هم المرجئة. من المراجع يفعل ذلك؟ إنه إمام المرجئة، إنه سيد المرجئة. أنا أقول ربما الجميع هكذا، قد نجد في أقل من العشر ما هم ليسوا كذلك في جانب من عقيدة البراءة عندهم، أما في البراءة الفكرية فإننا لا نعرف مرجعا، على الأقل بالنسبة لي لا أعرف مرجعا ليس غاطسا في الفكر الناصبي على مستوى التفسير والقرآن، على مستوى العقائد، وعلى مستوى الثقافة، وعلى مستوى قراءة التاريخ وفهم الواقع من حوله، وعلى مستوى الثقافة السياسية القطبية القذرة، وعلى مستوى الاستنباط، وعلى مستوى تقييم الأحاديث وفقا لعلم الرجال ولعلم الأصول ولكل القذارات التي جاءوا بها من النواصب. إنني لا أعرف مرجعا ليس على هذا الحال وليس على هذا المنهج. أتحدث عن معرفتي المحدودة، أتحدث عن اطلاعي المحدود، هذا بالنسبة لي، لأنني أحاسب على علمي، وحين أتحدث أتحدث بحدود علمي وخبرتي واطلاعي. أنا لست مطلعا على كل شيء، وإنني حين أحكم على العلماء أحكم على الكتب لا أحكم على القلوب، لست مطلعا على قلوبهم وعلى نواياهم، إنني أتحدث عن الكتب والأسفار وعن الكلام الذي يطرح وينقل وبشكل قطعي واضح. أذهبوا إلى فصل.
فإذا نقر في الناقور، إنه يوم الظهور، ظهر الإمام، فذلك يومئذ يوم عسير على من؟ على الكافرين غير يسير. وإذا أردنا أن نستمر في الآيات، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، هذه الأموال التي تكدس، وبنين شهودا. الآيات واضحة قطعا لهذه الآيات من التطبيق ومن المجاري والمطالع، وأنا لست بصدد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة. فإذا نقر في الناقور، إنه يوم الظهور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الكافرون هم مرجئة الشيعة هنا، وقد مر الكلام فيما سلف من أن الذين آمنوا بحسب منهج علي في التفسير، إننا في مرحلة التأويل، في مرحلة حقائق القرآن، ولسنا في مرحلة التنزيل التي نسخت. الذين آمنوا، آمنوا بعلي وآل علي، آمنوا بآياتنا، بآيات علي وآل علي. الكافرون، كافرون بعلي وآل علي، كفروا بآياتنا، كفروا بآيات علي وآل علي. هذه قواعد التأويل للكتاب الكريم، قواعد التفسير العلوي على طول الكتاب. إنها لإحدى الكبر، إنها الرجعة، نذيرا للبشر، إنها رجعة محمد صلى الله عليه وآله، إنها الدولة المحمدية العظمى. أستمر في قراءة ما جاء من روايات في كتاب بصائر الدرجات أصلا لسعد الأشعري، وأنا أقرأ من مختصره. زرارة قال: كرهت أن أسأل أبا جعفر عليه السلام بشكل مباشر، ربما لوجود جلاس، وإلا فليس هناك من حاجز يحجز زرارة عن أن يسأل إمامه الباقر، وزرارة من خواصهم. زرارة الذي في الروايات أن الجنة تشتاق له. عن زرارة قال: كرهت أن أسأل أبا جعفر عليه السلام، فاحتلت مسألة لطيفة، يعني سألت بشكل غير مباشر. زرارة عنده سؤال عن شؤون الرجعة، والحديث عن الرجعة كان يثير الكثير من التساؤل عند النواصب، عند أعداء علي وآل علي، لأنهم يعرفون أن الذي يهتم لهذا الأمر ويعتقد بهذا الأمر هو شيعي مخلص صادق. الذين لا يعتقدون بهذا ما هم بشيعة. مراجعنا دخلوا على طريقة شيطانية في الوسط، بأسلوب شيطاني خبيث، فقالوا إن الرجعة وردت في النصوص لكنها ليست ضرورية، لا يجب الاعتقاد بها، على طريقة يشتهي ويستحي. هم يريدون أن ينكروها بالكامل، ولكن وجدوا لها طريقا شيطانيا خبيثا، فقالوا بما قالوا، بخلاف ما قالت الآيات المفسرة
بتفسير علي وآل علي، وبخلاف ما نطقت به الأدعية والزيارات والمئات من النصوص المعصومية. زرارة يبدو مراعاة للظرف الموجود، فإنه يسأل بشكل غير مباشر، يقول: كرهت أن أسأل أبا جعفر فاحتلت مسألة لطيفة لأبلغ بها حاجتي منها، فقلت: أخبرني عمن قتل مات، هل الذي يقتل يقال عنه بأنه مات؟ الحديث ليس في جو اللغة، حتى في جو اللغة هناك فارق بين القتل والموت، لكن زرارة يتحدث في جو المعارف، في جو العقائد، في جو ثقافة الكتاب والعترة. فقلت: أخبرني عمن قتل مات؟ قال: لا. الإمام قال: لا، الموت موت والقتل قتل، هذا شيء وهذا شيء. فقلت: ما أجد قولك قد فرق بين القتل والموت في القرآن. زرارة يقول: إنني لا أتلمس في القرآن. يقول للإمام الباقر: أنا لا أجد في القرآن ما يفرق بين القتل والموت، فكأنني أفهم من القرآن أن القتل هو الموت وأن الموت هو القتل، فدلني على ماذا يقول القرآن. فقلت: ما أجد قولك قد فرق بين القتل والموت في القرآن. فقال إمامنا الباقر: فقال: أفإن مات أو قتل، ما هذا التعبير قد جاء في القرآن بخصوص رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: أفإن مات أو قتل، لو كان الموت والقتل بمعنى واحد لماذا جاءت هنا أو التخييرية الفاصلة المميزة؟ أفإن مات أو قتل. وقال: لئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فلو كان الموت والقتل بمعنى واحد لماذا جاء التعبير هكذا في القرآن؟ وقال إمامنا الباقر يقول: وقال الله سبحانه وتعالى: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فليس كما قلت يا زرارة، فالموت موت والقتل قتل. وقد قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. قال: فقلت: إن الله عز وجل يقول: كل نفس ذائقة الموت، أفرأيت من قتل لم يذق الموت؟ فقال: ليس من قتل بالسيف كمن مات على فراشه، إن من قتل لابد أن يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت. هذا الحديث في شأن الذين محضوا الإيمان ومحضوا الكفر، الذين لم يمحضوا الإيمان ولم يمحضوا الكفر فهم ليسوا من أهل الرجعة. فأهل الرجعة الذين محضوا الإيمان، الذين محضوا الكفر، ومن يلحق بهم. هناك من يلحق بماحضي الإيمان، وهناك من يلحق بماحضي الكفر، تفاصيل موجودة في الروايات، أنا لا أستطيع أن أغطي الموضوع من كل جوانبه، لكن الرقم الأول للراجعين هم ماحضو الإيمان وماحضو الكفر، وهناك الملحقون بهم الذين سيلحقون بهم من أصحاب القبور الجنانية والنيرانية وليس من أصحاب مقابر النوم. الراجعون الماحضون للإيمان هم أهل الجنان البرزخية، الراجعون الماحضون للكفر هم أهل النيران البرزخية، النائمون في مقابر نوم الأرواح لا شأن لهم بعالم الرجعة لا من قريب ولا من بعيد، هم نيام إلى القيامة الكبرى. الذين هم في القبور الجنانية التي هي روضة من رياض الجنة، أو في القبور النيرانية التي هي حفرة من حفر النار، هؤلاء بعضهم سيلتحق بالماحضين الذين محضوا الإيمان من القبور الجنانية، وأيضا بعض الذين هم في القبور النيرانية يلتحقون بماحضي الكفر. هذه المضامين وردت في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة، لست بصدد التوغل في كل صغيرة وكبيرة. في هذه الجموع التي سترجع، فما من أحد قد قتل وخرج من الدنيا سابقا بالقتل إلا وسيعود في الرجعة ويموت، لن يقتل، وما من أحد مات إلا وسيقتل. هذه قوانين الرجعة، وإذا أردتم أن تثيروا أسئلة فإنني سأحتاج إلى حلقات طويلة، هناك أسئلة كثيرة يمكن أن تثار ويحق لكم أن تسألوا، ولكنني لا أستطيع أن أجيب على كل الأسئلة لضيق الوقت. أتمنى أن أفتح ملفا واسعا عن الرجعة بكل تفاصيلها، قطعا بحدود اطلاعي، بحدود معرفتي، وبحدود ما يسنح به برنامج تلفزيوني أمام الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية. فقال إمامنا الباقر: ليس من قتل بالسيف كمن مات على فراشه، إن من قتل لا بد أن يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت، وكذلك الذي مات لا بد أن يقتل. هذه القضية تعود بنا إلى مسألة الطاقة واستفراغ الوسع، إلى مسألة استيفاء الغرض من الطاقة المودعة في الكائن الإنساني أو في سائر الكائنات، وكذاك الأمر يعود بنا إلى الموت، إلى قضية إعادة برمجة الإنسان. فعملية الموت عبر المراحل وكل بحسبه، فهناك عملية إعادة برمجة تتناسب مع كل مقطع من مقاطع وجود هذا الإنسان، حتى لو كان من أهل الجنان البرزخية، إنما يداق الله العبادة على قدر عقولهم في كل المراحل على طول الخط حتى يصلوا إلى الجنان. والجنان هناك فيها قوانين صارمة، قوانين المراتب، صاحب المرتبة العالية يحق له أن ينزل زائرا صاحب المرتبة التي دون مرتبته، أما صاحب المرتبة النازلة لا يستطيع أن يصعد إلى المرتبة العالية. الزوجة التي منزلتها في الآخرة أعلى من زوجها تخير من زوجها في عالم الدنيا، تخير هل تريده معها كي يلتحق بها أو تريد أن تلتحق به في درجته. فإذا رفضت الخيار لها، إنها هي التي تختار. والزوج كذلك، إذا كانت مرتبته في الجنان أعلى من مرتبة زوجته الخيار له، هل يريدها أن تلتحق به، هل يريد أن ينزل إليها، أم أنه لا يريد أن تلتحق به لأنها من مقام آخر، يريد أن يتصل بمقامات أخرى. هناك أفق يلتقي فيه الجميع، إنها منزلة الأسرة في الجنان. هذه المنزلة، منزلة الأسرة في الجنان، هي المنزلة التي يلتقي فيها أصحاب المراتب العالية مع أصحاب المراتب الواطئة. وهناك من أهل الجنان ممن لا يكونون لا في المراتب العالية ولا في المراتب الواطئة، وإنما سيكونون في جنان مخصصة لهم. نذهب إلى فاصل. رواية أخرى من نفس المصدر عن عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر. الإمام الباقر يحدثنا يقول: كنت مريضا بمنى أيام الحج، كنت مريضا. الإمام الباقر يحدثنا عن حادثة وقعت أيام أبيه السجاد. كنت مريضا بمنى وأبي عندي، فجاءه الغلام فقال: ها هنا رهط من العراقيين يسألون الإذن عليك، يريدون أن يدخلوا عليك، على الإمام السجاد. فقال أبي: أدخلهم الفسطاط. الفسطاط الخيمة الكبيرة التي يستقبل فيها الإمام أضيافه وهو في منى. فقال أبي: أدخلهم الفسطاط. وقام إليهم فدخل عليهم، فما لبث أن سمعت ضحك أبي، سمعت صوت ضحك أبي، هذا هو المراد. فما لبث أن سمعت ضحك أبي قد ارتفع، فأنكرت تعجبت، أنكرت تعجبت، ووجدت في نفسي من ضحكه أو ضحكه، والقراءتان صحيحتان، وأنا في تلك الحال استفهام: لماذا يضحك الإمام السجاد؟ فأنكرت ووجدت في نفسي من ضحكه وأنا في تلك الحال. ثم عاد إلي الإمام السجاد، عاد إلى ولده الباقر، ثم عاد إلي فقال: يا أبا جعفر، عساك وجدت في نفسك من ضحكي. فقلت: وما الذي غلبك منه الضحك جعلت فداك؟ فقال: إن هؤلاء العراقيين سألوني عن أمر كان مضى من آبائك وسلفك يؤمنون به ويقرون، فغلبني الضحك سرورا أن في الخلق من يؤمن به ويقر. فقلت: وما هو جعلت فداك؟ قال: سألوني عن الأموات متى يبعثون فيقاتلون الأحياء على الدين. إنها معركة الراجعين من الأموات من أشياع علي وآل علي كي يقتلوا الأحياء في النجف وكربلاء وما بين النجف وكربلاء وفي مناطق أخرى، لكن البداية تكون من النجف، الروايات هكذا تقول، لأن الأحياء في النجف سيعادون الإمام الحجة، سيخرج الأموات لقتالهم لضربهم على رؤوسهم، هكذا تحدثنا كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما في الآية الثانية والعشرين بعد 200 من سورة الأنعام. الميت ليس هو هذا الذي يأكل ويشرب، الميت هو هذا الذي قد حشى عقله بقذارات النواصب، هذا هو الميت. والحي حتى ذلك الذي هو في قبره، ولكن روحه ملئت نورا بمعارف المعصومين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، إنه نور معرفتهم كما تحدث رواياتهم. والروايات هنا في الكهف الشريف التي بيّنت لنا هذا المضمون وهذا المعنى، وقد قرأتها عليكم، وقد قرأتها عليكم فيما سلف من الحلقات. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر، هذه بقايا من روايات تفسيره الشريف، إنه تفسير الباقر الذي ينكره ذلك السافل المنحط أسفل السفلة النجاشي الذي يعتمد عليه مراجعنا. أنا لا أدري الذي يعتمد على السفلة ما هو وصفه، هذا أمر راجع إليكم. هذه روايات كما قلت من تفسير جابر الذي ينكره ذلك السافل المنحط أسفل السفلة، إنه عالم الرجال النجاشي السافل بحسب موازين العترة الطاهرة، لا بحسب موازين النواصب ولا بحسب موازين المراجع الذين يعتمدون على قواعد وقوانين النواصب في تقييم رواة الحديث. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر سئل عن قول الله عز وجل: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم. فقال: يا جابر، أتدري ما سبيل الله؟ قلت: لا والله، إلا إذا سمعت منك. فقال: القتل في سبيل علي وذريته، فمن قتل في ولايته قتل في سبيل الله. وليس أحد يؤمن بهذه الآية بهذا المضمون من أن القتل في سبيل الله هو القتل في سبيل علي وآل علي، وليس أحد يؤمن بهذه الآية إلا وله قتلة وميتة، إنه من قتل فينشر حتى يموت، ومن مات ينشر حتى يقتل. هذا جانب من قوانين الرجعة التي فصلتها الآيات والأحاديث التفسيرية وكلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رواية طويلة أيضا عن عبد الكريم ابن عمرو الخثعمي قال: سمعت أبا عبد الله يفصل الكلام لا أجد وقتا لقراءتها، إلى أن يقول الإمام إمامنا الصادق في آخر الرواية. الحديث هنا عن الدولة المحمدية العظمى، الرواية تتحدث عن الحرب الأخيرة مع إبليس، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله سيقتل إبليس، وعند ذلك يعني عند الدولة المحمدية العظمى، وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان. الجنتان المدهامتان ذكرتا في القرآن في سورة الرحمن. الإمام يشير إلى هاتين الجنتين، وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء الله. عند مسجد الكوفة وما حوله، الإمام هنا لا يتحدث عن مساحة صغيرة، إنه يتحدث عن العراق ويتحدث عن الحجاز، ما حول الكوفة. وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء الله. هل تستغربون إذا ما قرأنا في رواياتهم وأحاديثهم مثلا في تفسير القمي في قوله مدهامتان، قال تتصل ما بين مكة والمدينة نخلا، هذه الصحراء الكبيرة مئات من الكيلومترات ما بين مكة والمدينة، ما يتناقل في وسائل الإعلام وما ينقل عن العلماء المتخصصين في الطقس وفي المناخ وفي أجواء الكرة الأرضية، هناك من يتحدث منهم من أنه في الأجيال القادمة ستتبدل الأجواء في كرتنا الأرضية وسيحدث تغيير بيئي كبير، هكذا يقولون. لا أريد أن أربط بينما أقرأ في الروايات وبينما يقول هؤلاء العلماء، إلا أنني أريد أن أقرب الفكرة بمثال تقريبي وليس بمثال حقيقي. يقولون من أن المناطق الباردة المخضرة كما في أوروبا ستتحول إلى صحراء، وترتفع درجات الحرارة فيها، ومن أن المناطق الحارة الصحراوية ستنخفض درجات الحرارة فيها وستكون مخضرة، ستكون الصحراء مخضرة من أولها إلى آخرها كما هو الحال في شمال الكرة الأرضية في أوروبا وما يماثل أوروبا في البيئة والطبيعة. هذا الكلام الأمريكيون يقولونه، الأوروبيون يقولونه، الكنديون يقولونه، من علماء المناخ والطقس وأجواء الكرة الأرضية. هذا الكلام لم يذكره متنبئ من المتنبئين. لا أريد أن أرابط بينما قرأت هنا وبينما يقول هؤلاء العلماء، لكنني جئت بكلامهم لتقريب الفكرة بمثال مقرب من وجه ومبعد من وجوه عديدة. إمامنا الصادق، وأنا أقرأ عليكم من تفسير القمي في معنى مدهامتان في سورة الرحمن، قال تتصل ما بين مكة والمدينة نخلا. ماذا قال إمامنا الصادق هنا؟ وعند ذلك تظهر الجنتان المدهمتان عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء الله، بما شاء الله، بحدود مفتوحة لا نهاية لها. ماذا نقرأ في سورة الرحمن؟ في سورة الرحمن ماذا نقرأ؟ نقرأ في سورة الرحمن في الآية 46 بعد البسملة من سورة الرحمن وما بعدها: ولمن خاف مقام ربه جنتان. دققوا النظر معي: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جنتان ذواتا أفنان، الأفنان هي الأغصان، ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. هاتان جنتان. وإذا نستمر بقراءة الآيات: ومن دونهما جنتان، من دونهما جنتان أخريان تختلفان عن الجنتين السابقتين، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. الجنتان في البداية ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان، الجنتان الأخريان مدهامتان فيهما عينان نضاختان. ماذا جاء في تفسير القمي؟ الرواية عن عثمان بن محمد بن عمران قال: سألت أبا عبد الله إمامنا الصادق عن قول الله جل ثناؤه: ومن دونهما جنتان، من دونهما إنهما الجنتان المدهامتان، فماذا قال الصادق؟ قال: خضراوتان في الدنيا في مرحلة الرجعة، خضراوتان في الدنيا يأكل المؤمنون منها حتى يفرغوا من الحساب. كيف يكون ذلك؟ لأن جنان الدولة المحمدية ستتماهى مع جنان عالم البرزخ، وكل تلك الجنان ستتماهى مع الجنة في عالم الآخرة. كل شيء يعود إلى شبهه، هكذا قرأنا في روايات الرجعة، إنه قانون الكسر يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته. فما في جنان البرزخ هو مظاهر من الجنة العظمى في الآخرة، وما في جنان الدولة المحمدية مظاهر وانعكاس من الجنة العظمى في الآخرة. فكل جنس لاحق بجنسه، وكل شيء عائد إلى شبهه، وتلتحق الفروع بأصولها. وهكذا فما هو فينا من طينة لهم يلتحق بهم، وما فينا من طينة هي من سجين يعود إلى المطامر السجينية، أحاديث الطينة وتفاصيلها. فما فينا من طينة علينية يلتحق بالعالم العليني، وما فينا من طينة سجينية يلتحق بالعالم السجيني، إنها مطامر جهنم. وعند ذلك أنا لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة، إنما أردت أن أقول لكم هناك لقطات مثيرة جدا للتوقف عندها في مرحلة الرجعة. من هذه اللقطات هي هذه الصورة. وعند ذلك في دولة محمد العظمى صلى الله عليه وآله، وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء الله. هاتان الجنتان المدهامتان اللتان يتحدث عنهما القرآن في سورة الرحمن، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان إلى آخر الآيات. فيهما فاكهة ونخل ورمان، الكلام هو هو عن إمامنا الصادق في قوله مدهامتان، في قوله تعالى قال تتصل ما بين مكة والمدينة نخلا، مكان من المستبعد بسبب صحراويته، بسبب قلة الماء فيه، بسبب جفافه وجشوبته، فيتصل النخيل ما بين مكة والمدينة، وكل ذلك يتواصل مع الجنان التي ستبدأ حدودها الأولى من مسجد الكوفة. خضراوتان في الدنيا يأكل المؤمنون منها حتى يفرغوا من الحساب. ماذا نقرأ في سورة هود؟ ومرت علينا الآيات في سورة هود. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، إنها جنان البرزخ، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فعطاء مجذوذ مقطوع، فعطاء الجنان البرزخية لن يكون مقطوعا عن جنان الآخرة، وكذاك عطاء جنان الدولة المحمدية، العطاء فيما بين هذه الجنان تواصل الفيض ليس له انقطاع. بينما بالنسبة للنار فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، لأنها مطامر، فلم يكن هناك من حديث عن عطاء غير مجذوذ، لأنها مطامر، ومطامر صغيرة تطمر في مطامر كبيرة. بينما جنان البرزخ وجنان الدولة المحمدية إنها مظاهر، إنها انعكاسات وعطاء مقدم من الجنة العظمى في عالم الآخرة، ستتماهى هذه الجنان وتتواصل. ولذا عبر القرآن إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. ومر الكلام بحسب تفسير علي للقرآن لا بحسب تفسير النواصب ولا بحسب تفسير مراجع الشيعة الذي هو تفسير الناصبي أيضا، من أن هذه الآيات إنها في جنان البرزخ. نذهب إلى فاصل. سورة الرحمن سورة مشحونة بالرموز. كان في نيتي أن أتحدث عن هذه الرموز لكنني لا أجد وقتا يكفي لذلك. كان في نيتي أن أتحدث عن رموز الرجعة في سورة الرحمن بحسب رواياتهم، بحسب تفسير علي وآل علي. أكتفي بهذا الذي ذكرته، إذا وجدت فسحة في وقت آخر ربما أتحدث عن هذا الموضوع. ففي سورة الرحمن هناك تعانق فيما بينه وفي الآخرة وما هو في البرزخ وما هو في وقت الظهور وما هو في الرجعة في الدولة المحمدية العظمى. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. مثلما قرأت عليكم الرواية عن إمامنا الصادق، وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء الله. إنها الرجعة، إنها الدولة المحمدية العظمى. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. الحديث هنا عن جنان الآخرة. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. إنه عصر الظهور. ما أنا الذي أقول، أحاديثهم الشريفة هي التي تقول. هذا كتاب الاختصاص لشيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه، وهذه طبعة، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، صفحة 304 بسنده عن معاوية بن عمار الدهني عن إمامنا الصادق في قول الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذه هي الآية 141 بعد البسملة من سورة الرحمن. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يبدأ الحديث عن الآخرة: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. هاتان الجنتان غير الجنتين اللتين سيأتي ذكرهما في أواخر سورة الرحمن. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. إنها جنان الدولة المحمدية العظمى، إنها جنان الكوفة التي تمتد إلى مكة والمدينة وإلى أصقاع كبيرة من الأرض. أعود إلى ما حدثنا به معاوية ابن عمار الدهني عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق في قول الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فقال: يا معاوية، ما يقولون في هذا؟ قلت يزعمون أن الله تبارك وتعالى يعرف المجرمون هنا خطأ نحوي. يعرف المجرمين بسيماهم في القيامة فيأمر بهم فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم فيلقون في النار. فقال لي: وكيف يحتاج الجبار تبارك وتعالى إلى معرفة الخلق بسيماهم وهو خلقهم؟ قلت: فما ذاك؟ جعلت فداك. فقال: ذلك لو قام قائمنا أعطاه الله السيماء فيأمر بالكافر فيؤخذ بالنواصي والأقدام ثم يخبط بالسيف خبطا. الإمام أيضا لا يحتاج إلى السيماء، وإنما الإمام سيعطي أصحابه السيماء، هكذا في الروايات. الإمام لا يحتاج إلى السيماء، الإمام علمه علم حضوري لا يحتاج إلى الوسائط، لأن أعيان المعلومات حاضرة لديه. إنني أتحدث عن الإمام الذي لا أراه، لا أتحدث عن الإمام الذي يكون مشخصا لي في جسد أأتم به في صلاة الجماعة. هذا ظاهر أنا أراه من إمامي. إنني أتحدث عن حقيقة الإمام التي تكون محيطة بأعيان المعلومات. فالعلم الحضوري تكون المعلومات بأعيانها بذواتها حاضرة عنده. أنا لا أريد أن أتشعب في هذه القضية، هذه قضية معقدة جدا. لو كان الحديث عن علم محمد وآل محمد لحدثتكم عن هذا الموضوع، قد أعود إليها في مقام آخر. أقرأ الرواية مرة أخرى عن معاوية ابن عمار الدهني عن إمامنا الصادق في قول الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فقال: يا معاوية، ما يقولون في هذا؟ قلت: يزعمون أن الله تبارك وتعالى يعرف المجرمين بسيماهم، يعني أن الله يعرف المجرمين بواسطة السيماء، بواسطة ما يظهر فيهم من علامات، إن كان بشكل ظاهري أو بشكل باطني. يعرف المجرمين بسيماهم في القيامة فيأمر بهم فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم فيلقون في النار. فقال لي: وكيف يحتاج الجبار تبارك وتعالى إلى معرفة الخلق بسيماهم وهو خلقهم؟ قلت: فما ذاك؟ جعلت في ذاك. قال: ذاك لو قام قائمنا أعطاه الله السيماء. المراد من السيماء هو العلم بحقائق الأشياء، بحقائق الأشخاص وبحقائق الأشياء من خلال علامات قد تبدو ظاهرة في عالم الظاهر وقد لا تبدو ظاهرة، يدركها صاحب السيماء من خلال قراءة بواطنهم. وهذا علم سيمنحه الإمام الحجة لأصحابه، يعرفون حقائق الناس وحقائق الأشياء من خلاله. أما هو فإنه سيكون في غنى عن ذلك. وكلام الأئمة في حدود المدارات والتقريب. فقال: ذلك لو قام قائمنا أعطاه الله السيماء فيأمر بالكافر فيؤخذ بالنواصي والأقدام ثم يخبط بالسيف خبطا. هذا ما جاء في كتاب الاختصاص لشيخنا المفيد، وهذه الروايات تتكرر في العديد من المصادر.
أنا لا أجد وقتا كي آتيكم بكل المصادر.
فسورة الرحمن فيها الكثير من الرموز والإشارات، مشحونة شحنا.
أنا جئتكم بأمثلة سريعة من هذه الرموز. سورة الرحمن تتحدث عن عصر الظهور وعن عصر الرجعة وعن عصر القيامة، إنها أيام الله ثلاثة، هكذا ثقفنا القرآن والعترة المطهرة. إنها أيام الله التي نرجوها وننتظرها، أيام الله ثلاثة، يوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة. إنها أيام آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
رواية أخرى أيضا أقرأها من مختصر بصائر الدرجات، عن يونس بن ظبيان. في نظر علماء الرجال هذه الشخصية مذمومة، لا أبالي بأقوالهم، لا شأن لي بترهات علماء الرجال من أمثال هذا السافل النجاشي وأضرابه، من الأموات من الأحياء لا شأن لي بهم، هم أحرار فيما يقولون وأنا حر فيما أعتقد. عن يونس بن ظبيان عن صادق العترة قال: إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة، هناك حساب، وهذا الحساب إنما هو في الرجعة. الرجعة طويلة، الرجعة فيها كرات وكرات، وفيها أوبات وأوبات، وفيها وفيها. إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة، إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة من هو؟ الحسين بن علي. هنا تتجلى حقيقة مشروع الحسين. أنتم الذين تلطمون على الحسين، ماذا تعرفون عن الحسين؟ ماذا تعرفون عن مشروع الحسين؟ ما هي ثقافتكم التي أخذتموها من مراجعكم من خطبائكم؟ هذه الحقائق والأسرار تعرفونها؟ لماذا هجرتم ثقافة أئمتكم؟ تقولون من أنكم حسينيون، أية حسينية هذه يا أيها الأغبياء؟ عن يونس بن ظبيان: إنني أريد أن أثيركم، أريد أن أثيركم، ما هي ثقافتكم عن الحسين وأنتم تتباهون من أنكم خدام للحسين ومن أن خادم الحسين ملك من الملوك؟ أي ملوكية هذه؟ ملوكية جهل وغباء، وأنتم ترفعون صور مراجع لا يعرفون أهداف مشروع الحسين فيتحدثون عن الرجعة من أنها ليست ضرورية، أو من أنهم يؤلفون رسائل عملية يذكرون فيها عقائد الشيعة لا ذكر فيها للرجعة لا من قريب ولا من بعيد. أنتم ماذا تعرفون عن الحسين؟ قرأت عليكم ماذا جاء في الدعاء المروي عن إمامنا الحسن العسكري من أن الرجعة هو من أن الرجعة كانت عوضا مقدما من الله لدم الحسين. هل تعرفون هذه الحقيقة؟ وهل تبنون عقائدكم على هذه الحقيقة؟ أم تبنون عقائدكم على هذا الهراء الذي تتعلمونه من المراجع الغاطسين في الفكر الناصبي ومن هذه السخافات التي يحثوها في رؤوسكم هؤلاء الخطباء المعتوهون الجهال الذين لا يفقهون شيئا من ثقافة الكتاب والعترة؟ عن يونس بن ظبيان عن إمامنا الصادق قال: إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي، فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة وبعث إلى النار. قطعا هذا في أفق من آفاق الرجعة وفي أفق من آفاق القيامة. الحديث عن حساب الناس الذين هم من أهل عالم الرجعة، فهناك النائمون وهناك وهناك. إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة، أي ناس؟ هم أهل الرجعة، الحسين بن علي. فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة وبعث إلى النار. للموضوع تفاصيل والطريق طويل بعيد. بنحو سريع أقرأ عليكم ما اخترته لكم من أحاديث من دون أن أقف عندها طويلا، فإن وقت البرنامج يجري سريعا وأنا أجري خلفه، لا أدري من الذي سيكون سابقا في هذا الجري، أظن أن وقت البرنامج هو الذي سيسبقني. رواية مفصلة سأخذ جانبا منها للاختصار، وهي مهمة جدا، أيضا عن جابر الجعفي، عن حامل أسرار الرجعة، عن صاحب التفسير العظيم الذي من يستهزئ بحديث من أحاديثه هو سافل من السفلة، فما بالكم بهذا النجاشي السافل المنحط الذي يعتمد عليه مراجعكم في إعطائكم الدين والعقائد، هذا الذي أنكر التفسير بكامله. يا لها من سفالة وسفاهة وانحطاط. بحسب موازين العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عن جابر عن الصادق قال: إن لعلي في الأرض كرة مع الحسين ابنه. علي يكر، هو الكرار. ما معنى الكرار؟ الكرار ليس الذي يكر في الحروب، ذلك جزء يسير من المعنى، ذلك جزء يسير. ما قاله رسول الله في يوم خيبر من أنه سيعطي الراية غدا، ما قاله إلى أن قال إنه يعطي الراية لرجل، هذا الرجل كرار غير فرار. علي كرار في تلك الحروب، هذا معنى جزئي لا قيمة له بالقياس إلى المعنى الحقيقي. الكرار هو صاحب الكرات وصاحب الرجعات وصاحب الدولات العجيبات، ذاك هو علي الكرار. عن جابر ابن يزيد الجعفي عن الصادق المصدق ماذا يقول صادقنا؟ إن لعلي في الأرض كرة مع الحسين صلوات الله عليهم. الرواية طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة ثم ماذا يقول؟ ثم كرة أخرى مع رسول الله، يمكن أن أقرأها ثم كرة ويمكن أن أقرأها ثم كرة. ثم كرة أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يكون خليفة في الأرض. من الذي يكون؟ رسول الله. ثم كرة أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يكون خليفة، إنها الدولة المحمدية العظمى، والخلافة التي أرادها الله هي هذه الخلافة. فحينما علمت الملائكة بحقيقة هذه الخلافة اعتذرت. قصة عرض خلافة الإنسان على الملائكة في سورة البقرة، لا أجد مجالا لأن أقلب الآيات بين أيديكم. ثم كرة أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى يكون من هو الذي يكون محمد صلى الله عليه وآله، حتى يكون خليفة في الأرض وتكون الأئمة عماله، الموظفون هم علي وفاطمة وأولادهما، وتكون الأئمة عماله، وحتى يعبد الله علانية. إلى أن يقول إمامنا الصادق في آخر الرواية، الرواية لو قرأتها عليكم فإنني سأحتاج إلى شرحها، سأذهب إلى آخر الرواية. يعطي الله نبيه ملك جميع أهل الدنيا منذ يوم خلق الله الدنيا إلى يوم يفنيها، حتى ينجز له موعده في كتابه كما قال. ما هو هذا الموعد؟ ويظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن موعد النبوة هو هذا، حقيقة النبوة هي هذه، بعثته هي هذه. الذي لا يعتقد بالرجعة لا يعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله الحقيقية. هذا ما حدثتكم عنه في سالف الحلقات، وأصر عليه. هذه آيات قرآنهم، وهذه أحاديثهم التفسيرية، وهذه أحاديث معارفهم وعقائدهم. يعطي الله نبيه صلى الله عليه وآله ملك جميع أهل الدنيا منذ يوم خلق الله الدنيا إلى يوم يفنيها، حتى ينجز له موعده في كتابه كما قال، ويظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رواية طويلة، ماذا أصنع معها؟ الوقت ضيق. إنها عن أبي حمزة الثمالي عن باقر العلوم صلوات الله عليه قال: قال أمير المؤمنين، ثم يحدثنا بما قاله أمير المؤمنين إلى أن يقول سيد الأوصياء، وهو يتحدث عن رجعة الأنبياء وأنهم سينصرونه، فماذا يقول؟ وسوف ينصرونني، ويكون لي ما بين مشرقها إلى مغربها. إنها الدولة العلوية التي تكون قبل الدولة المحمدية العظمى، إنها الدولة العلوية العظمى، وبعدها تأتي الدولة المحمدية العظمى. هنا يتحدث عن دولته العلوية العظمى، وسوف ينصرونني، من هم؟ الأنبياء. الأنبياء راجعون لنصرة علي مثلما نصرهم، كنت مع الأنبياء باطنا، كان ناصرا للأنبياء. وسوف ينصرونني، ويكون لي ما بين مشرقها إلى مغربها. إنه لا يتحدث عن الأرض، ما بين مشرق الدنيا إلى مغرب الدنيا، الدنيا ما تحت السماء، ما تحت السماء الدنيا. ويكون لي ما بين مشرقها إلى مغربها، وليبعثنهم الله أحياء من آدم إلى محمد. كل الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله، كل نبي مرسل يضربون بين يدي بالسيف. ماذا يضربون؟ هام الأموات والأحياء، هام الأموات الذين رجعوا من الذين محضوا الكفر، والأحياء من الذين هم موجودون على وجه الأرض بحسب تسلسل الأجيال، بحسب التوالد والتناسل. يضربون بين يدي بالسيف، كل الأنبياء منذ زمن أبينا آدم إلى آخر نبي قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وآله، كل نبي مرسل يضربون بين يدي بالسيف هام الأموات والأحياء والثقلين جميعا، الثقلان الجن والإنس. فيا عجباه، هذا كلام علي، فيا عجباه وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة بالتلبية لبيك لبيك يا داعي الله. تلاحظون الروايات متفقة، المعاني واحدة في الأدعية في الزيارات، هي منظومة معرفية واحدة. ألا لعنة على قذارات علم الرجال، ألا لعنة على قذارات علم الأصول، ألا لعنة على قذارات علم الكلام، ألا لعنة على المنهج الناصبي التفسيري. بتلك الوسائل القذرة دمرت لنا المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، دمرت لنا ثقافة الكتاب والعترة. وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة بالتلبية لبيك لبيك يا داعي الله، قد أطلوا بسكك الكوفة قد شهروا سيوفهم على عواتقهم ليضربون بها هام الكفرة. أي كفرة في الكوفة وفي النجف؟ أي كفرة؟ هذا كلام أمير المؤمنين. أي كفرة؟ ليضربون بها هام الكفرة. وماذا بعد؟ يضربون بها هام الكفرة، إنهم أتباع الجبابرة. هناك جبابرة في النجف وهناك كفرة هم أتباعهم. ليضربون بها هام الكفرة وجبابرتهم، وجبابرة الكفرة. ليضربون بها هام الكفرة وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة الأولين والآخرين، يعدون الراجعين من ماحضي الكفر من أتباع جبابرة النجف. هذا هو كلام أمير المؤمنين، كيف تفهمونه؟ ليضربون بها هام الكفرة وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة الأولين والآخرين من الذين محضوا الكفر. المضمون الموجود في رواية تفسير إمامنا الحسن العسكري من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في زمان الغيبة هم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، جبابرة الأولين والآخرين، إنهم جبابرة السقيفة، يعدهم الإمام من أتباع جبابرة النجف. هذا كلام أمير المؤمنين، هذا ما هو كلام. وأنا أقرأ من كتب الحديث، وهذا مختصر بصائر الدرجات المأخوذ من بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري من أصحاب الأئمة. هذه الروايات مكتوبة في زمان الأئمة. الإمام هكذا يقول: ليضربون بها هام الكفرة وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة الأولين والآخرين حتى ينجز الله ما وعدهم، إلى أن يقول أمير المؤمنين: وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة وأنا صاحب الرجعات والكرات، هذا هو الكرار، وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات. إنه صاحب دولة الدول، صاحب حضارة الحضارات، ها هو الذي يقول: وأنا صاحب الرجعات والكرات وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات، إنك لأنت الكرار. هذا هو الكرار، هذا هو علي أشهد أن عليا ولي الله، شهادة واجبة قطعية في صلاتي، من دونها صلاتي باطلة قطعا. وأي إمام جماعة يصلي صلاته من دون ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب القطعي صلاته باطلة. هذه الخطبة مهمة جدا، لا أدري ماذا أقرأ منها. هو يقول الأمير: وأنا أسماء الله الحسنى وأمثاله العليا وآياته الكبرى. وقت البرنامج طال، إلى هنا ينتهي الجزء التاسع من حديثي في أجواء الرجعة، وفي الحقيقة ما حدثتكم شيئا عنها، والله ما حدثتكم شيئا عنها، إنني ما حدثتكم إلا من طرف بعيد جدا من أطرافها. ماذا أصنع للوقت، وماذا أصنع لساحة ثقافية هي أبعد ما تكون عن ثقافة الكتاب والأثر؟ هذا هو الذي أستطيعه. أسألكم الدعاء جميعا. ألتقي غدا في أمان الله.